أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة. فنقول إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك. صك هذا صك هذا. فلديه ثلاثة لا مهال مهذا فلديه ثلاثة أنساك. النسك الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام. فالتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة. أما القران فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارمة. وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخرا وخاف أن لا يتمكن من العمرة قبل الحج وقد أحرم بالعمرة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة. فصار القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت أن لا تطهر قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل قبل يوم عرفة أو قبل دخول زمن الحج وهو اليوم الثامن من الحجة، حينئذ نقول لها أدخل الحج على العمرة. والمثال الثاني رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرة وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج، فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارنا. الثالث من أنواع النسك الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا. وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما أحل الله له، فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعاله. فهذه ثلاث مرجحات. المرجح الأول ما هو؟ نعم لا المرجح الأول أنه
أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أهم شيء. المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة. أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناس فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد. ويرجحه على الإفراد، يعني هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج، والثاني أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي، اللهم إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح. وعليه فنقول الترتيب: أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. فالقران أفضل لمن ساق الهدي، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أنساك، اختر ما شئت، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء، المبحث الثاني الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرض. خمسة، أعدها مرة ثانية: هي ذو الحليفة، مش معي، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرض. نعم، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة. وأما الجحفة، والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام. وأما قرن المنازل ويسمى السير، فهو لأهل نجد والطائف ومن مر به من غير أهل نجد والطائف. وأما يلملم ويسمى السعدية الآن، فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن. وأما ذات عرق وتسمى الضريبة، فهي لأهل العراق يرحمك الله ولمن مر بها من غير أهل العراق. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم الكثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى 8 مراحل أي 8 أيام، وبعضها إلى 2 يوم. وهذا الاختلاف توقيفي، يعني ليس لنا أن نقول ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها. فإن مر بها وهو لا يريد حج ولا عمرة، وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك، فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم. وسواء طال غيابه عن مكة أو لا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة 40 يوما فأكثر فإنه لا بد أن يحرم، وإلا فلا، فهذا لا أصل له. المدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد الحج أو العمرة؟ فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به. هل هو لا يريد ذلك؟ فلا يلزمه إلا أن يكون لم يؤدي الفريضة. فإن قال قائل إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله، لكنه عنده نية أن يحج هذا العام، فهل لزمه الإحرام؟ قلنا لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم، لأنه في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، وتأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون البدء الساعة 11. تسمعون جيدا هنا؟ ها؟ ولا نزود الصوت؟ زين؟